قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في مجموع الفتاوى لابن القاسم المجلد السابع مجلد الإيمان. وقال في سياق ذكر معاني الخشوع وعن عمرو بن دينار قال ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. قال ابن سيرين وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم
مرسل
ما يصح.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولفظ الخشوع إن شاء الله يبسط في موضع آخر.
وهذا صحيح بالنسبة للنهي عن رفع الأبصار، ليس والإنسان ينتبه يصلي في الله. بعض الناس يعني عنده ذنوب، أحيانا يكون عنده سقام في الفهم بسبب الذنوب، يعني يحضر عند خطيب يقول يرفع أبصارهم بالسماء، وبعض الخطب بعض الله يهديهم بعض يقول كل ما عنده تفصيل العامة، وفي نفس الوقت العامة فوق أنه ما عنده تفصيل العامة، كثير منهم يقعون في الذنوب استعسر عليهم الفهم، فيطلع من الخطبة يفهم مفهم فهم معكوس ولا أصل له، مثلا لينتهي النقار على السماء وكذا 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 وينتهي الخطبة ما شرح لهم. ينبغي يبين لهم أنهم يعني في طلع العام هو فهم إيش مسكين، طلع العام يقول الحمد لله إذا صليت بالبر طلعنا نتمشى أنا وأهلي وطلعنا البر إن شاء الله ما أرفع بصري إلى السماء، أما هنا في المسجد إلى السقف يجوز كذا. طلع هذا المفهوم باختصار ينبغي الخطيب أن يسهل له ويقول للسماء يعني إلى علو، عند العرب السماء يطلق العلو سواء كنت في سقف ولا كنت في فضاء لا تفرق. يقول الحمد لله أنا ما أضر السماء أصلا، ما نشوف السماء إحنا بتحت المسجد الحمد لله. أي ويقعد عاد سيبه ويه زمانة يقعد يفسر ويقعد أصلا ما نشوف. لا، هو السماء يطلق عند العرب إلى العلو، يعني حتى وانت في المسجد لا ترفع على السقف بصرك. وفي حديث معروف قال كما في حديث أنس قال صلى بنا رسول الله يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل القوم بوجهه قال ماذا لأقوم يرفعون أبصارهم من السماء حتى اشتد في ذلك لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. النهي شديد مرة، لا تستبعد أن يكون من فيه وقاحة أو سوء أدب مع من تمثلت بين يديه والله، أنك ترفع بصرك إلى السماء ما تدري ما العلة فالله أعلم، يعني في الصلاة ولا خارج الصلاة. يذكر ابن تيمية كان يحب يرفع بصره للسماء يقلب بصره لعله شوقا إلى العلو والله في علو، أو أنه يتفكر. المهم كان يحب كثير ابن تيمية ينظر للسماء هكذا، طبعا لا لاتخذ العبادة لأنه ليست عن الصحابة. نعم
شيخنا، عند تكبيرة الإحرام أين يكون موضع السجود؟ لأن البعض إذا كبر
الإحرام الإحرام كيف يعني؟
يعني يأتي إذا كبر ينظر إلى أعلى ثم
لا.
بعد التكبير ينظر.
أنا ما بشوف الصورة لكن هي بعيدة عن العامة، لأنهم كل يوم نشوف أشياء منهم بعيدة عن بعض العامة، وهي الذي أعرف عنهم في التكبير أنه يكبر ثم يرسل يده. أما هذا جديد بالنسبة لي، إن إذا أضاف أنه التكبير يرفع أنا ما شفتها، لكن مو بعيد، لأن إذا كان الإنسان بعيد عن العلم كل يوم اخترع للشيطان شيء تجده يفعله وهو لا يشعر. فرفع البصر لا في بدء التكبير ولا في الوضوء، لأنه ضعيف، لأنه كان يرفع بصره ضعيف في الوضوء، ولا في الصلاة خارج الصلاة مباح، لكن لا يفعل ذلك على وجه التعبد ويرى أن هذه سنة إلى آخره، حتى يكون هناك دليل، إلا أن يقصد يتفكر، لأن الله دعا للتفكر سبحانه. نعم.
قال: وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب.
صحيح، لأنه ابن مسعود، من هو؟ سعيد المسيب، رأى رجل يعبث في لحيته في الصلاة، يعبث في لحيته في الصلاة كأني أنظر إليه، سبحان الله، هذا يدل القلب ما خشع، كأني نظرت سلمت من الصلاة واندرت، شفت بعض ظاهر الصلاة عليه سبحان الله، كان لحيت فيها طول، فالعبث يأتي على صورة في اللحية، منها الفتل، منها أن ينظر إلى أطرافها كالمحدث نفسه، وين وصلت الآن، هذا طرفها ينظر فيها، أو كالعادلة، اثنين ثلاث شيء طول، هذا أربعة خمس، لو قلنا كالعادلة شيء طول، أو كالناظر وين تصل فيمدها وينظر فيها ثم يروح لبعدها وينظر فيها، سبحان الله، لو تكلم مع شخص مهيب في مجلس لاستغرب منه فعل، الله أمامه، لكن هي تعتري غفلة، ولا يعني ليست قربا تطول اللحية، هي بأمر الله، فليش تراقبها يطالب وين وصلت، هو في الأخير غفلة وبس، ولا ما في أي مرر يعني أن ينظر في نهاية اللحية وين وصلت. نعم.
قال: إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه، كما روي: تعوذوا بالله من خشوع النفاق، وهو أن يري الجسد يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا، فهو
سعيد قلنا ابن سيب كان مع رجل يعبث، قال: لو سكن قلبه هذا، لو خشع قلبه لخشع الجوارح، لكن القلب يعني إذا هام تحرك الجوارح مباشرة مثل الليل، يعني أعرف واحد يشوفه في الصلاة أعوذ بالله، وقد يعني عدلت من صلاته خلاص مسيطر عليه ما يفتح شربه، وإذا انتهى من الصلاة وسأل قدم قدامك يتكلم ولا حركة، يتكلم معك بدأ الصلاة بدأ السبب، عجيب عجيب، هذا واضح واضح ظاهر إيش؟ تسلط الشيطان، خارج الصلاة ما تشوف، تعال ساكن ساكن، أو ادخل الصلاة يحك شنو، هذا ظاهر تلعب الشيطان واضح. نعم.
قال: فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم. فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب، قيل: نعم، لكن الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق. فالسابقون يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة، ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. وقد ذم الله قسوة القلب المنافية للخشوع في غير موضع، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الزجاج: قست في اللغة غلظت ويبست وعسيت، فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، والقاسي والعاسي الشديد الصلابة. وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي يبست. وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها، وهذا كاليد، فإنها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. وهو سبحانه ذكر وجل القلوب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا. ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة. فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر.
طرحت أمس سؤال بكلمة والشيخ يجاوب عليها، يعني بالأمس كان عندي كلمة في بعض المساجد الكثيرة، فقلت ليش الناس يصلون ولا يرى أثر هذه الصلاة عليهم؟ جاء يصلي عصر ومغرب وعشاء ويغش في بيوعه ويكذب في حديثه وينظر المقاطع المحرمة. استغرب كيف هذا، والله يقول تنهى عن الفحشاء والمنكر. يلخص لك ابن تيمية، والحمد لله ذكرت هذا، قال هؤلاء يعني لم يصلوها كما أمروا، بل كما تعودوا ليس كما أمروا. تعود حط يده كذا، هذا وضع صحيح؟ لا، أمرت صلوا كما رأيتمون يصلي، اخشع في الركوع، أطمئن فيه، هذا يقوم بسرعة ما يصلي. فالصلاة حينئذ لا تأثر على قلبه، لأنه ما يؤديها كما أداها النبي. فلو أداها مثل النبي وخشع فيها وحرك يديه مثل ما كان النبي، واشترى كتاب يقرأ فيه كيف النبي يصلي، صفة صلاة النبي الألباني وابن القيم وابن باز، المهم أتقن الصلاة، والله يتأثر عليها الصلاة. حتى نشوفه بعد فترة تأثرت على سلوكه وعلى كلامه وعلى سمته في المجالس، سبحان الله. لكن أكثر الناس لا يخشعون في الصلاة ولا يشكرون. نعم، بقي شيء
وشي يسير فقط. قال: بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روي عن ابن مسعود وابن عباس: إن في الصلاة منتهى ومزدجرا عن معاصي الله، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بصلاته من الله إلا بعدا. وقوله لم يزدد إلا بعدا، إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. وهذا كما في الصحيح عن النبي.
لأن هناك من علماء المتأخرين ضعفوا الأثر، قالوا كيف إذا الخشوع مستحب ترك
يزداد،
ترك عفوا ترك الصلاة ما نهض صلاة الفحشاء المنكر تزيد بعدا؟ قال لا، مو صحيح، الأثر منكر. شوف شرح ابن تيمية، شرح ابن تيمية رحمه الله، إذا كان الواجب اللي تركه فيه
أكثر من الذي
فعله، أكثر وأكبر من إيش؟
من الذي فعله،
من الذي فعله. هذا مهم، والأثر ما فيه شيء. وقال إسناده صحيح أو كذا، لكنه منكر المعنى، المعنى على ما شرح ابن تيمية الله يرحمه. الصحابة تدل على دقة فهم الصحابة تعبيراتهم. طيب خلاص،
بقي أثر. وهذا كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
هل نحكم بالنفاق على شخص تهاون في الصلاة، جاء من عمله أكل كثير ونام حتى قام قبل الأذان المغرب بسبع دقائق، توضأ صار بين دقيقتين وصلى العصر في دقيقتين نقر، هل نقول منافق؟ يجوز أن نقول تراه منافق؟ لأن النبي قال تلك صلاة المنافق، ففيه شبه بهم حتى يبطن الكفر، فإذا أبطل الكفر صار نفاق اعتقادي، ولا هذا كله يسمى نفاق عملي، أي يعمل أعمال المنافقين ولما يدخل بالنفاق الأكبر الذي كان في عهد النبي الأمين، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. الله أعلم، نلتقيكم في شخص النبي داود بعد صلاة المغرب إن شاء الله.